رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. بإمكانكم مستمعينا المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564 4470106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. وكالمعتاد إن شاء الله بعد حوالي ربع ساعة من الآن سنستقبل الاتصالات والرسائل القصيرة ليجيب عليها الدكتور محمد خير الشعال. صباح الخير دكتور محمد.
صباح الخير.
الأسبوع الماضي والذي قبله بدأنا ببحث الطلاق، وكانت هناك مجموعة من النصائح للرجال وأيضا للنساء حتى لا يقع الطلاق. اليوم سنبدأ بنقطة جديدة وهي تعريف الطلاق ونصوص في الطلاق. نعم. ونبدأ كالمعتاد معك دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في الدورة التأهيلية للحياة الزوجية نتحدث من حلقات ثلاث في موضوع الطلاق، ذلك لأن كل شاب ذاهب نحو الزواج ينبغي عليه أن يتعلم كيف الطلاق، وكل فتاة ذاهبة نحو الزواج ينبغي عليها أن تتعلم كيف الطلاق، لا لشيء ولكن لنتجنب هذا التشريع الاستثنائي. الطلاق مشروع لكنه تشريع استثنائي، كبتر القدم عند الأطباء وكقلع العين عند أطباء العينية. يعني أحيانا طبيب العينية وإن كان الأصل في علاجه أنه يحافظ على هذه العين ويرعى هذه العين ويذهب الآلام التي تحيط بهذه العين ويقوي ضعف هذه العين، لكنه في حالات محددة وحالات نادرة جدا وبشكل استثنائي يضطر إلى قلع العين. وقد حدثني طبيب مختص بالعينية أنه احتاج في حياته مرتين إلى قلع عين، لكن قال لي إنه بعد أن أجرى هذه العملية بقي أسبوعا كاملا في شدة وضيق نفسي من جراء هذا الأمر. هذا القلع هو أمر استثنائي يخالف القاعدة، الطلاق كقلع العين، الطلاق كبتر القدم. نعم يتعلم الأطباء الكي والبتر، لكنهم يتعلمونه على سبيل الاستثناء وليس على سبيل القاعدة العامة. وكذلك الطلاق هو حالة استثنائية وتشريع استثنائي. أيتها الإخوة أو أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الكرام، نحن اليوم أحوج ما نكون إلى إنشاء أسر جديدة وإلى دعم الأسر القائمة. كل من ينشئ أسرة اليوم، كل من يحافظ على أسرته اليوم يخدم نفسه ويخدم دينه ويخدم أسرته ويخدم مجتمعه ويخدم وطنه ويخدم نظام الكرة الأرضية. لكن الحقيقة كل من يفرط بزوجته، كل من تفرط بزوجها، والله هي تطعننا في ظهورنا، هو يؤذينا في ديننا، هو يؤذي أسرته ويؤذي نفسه. لذلك ما استطعت أن تحافظ على زوجتك افعل، وأنت بهذا مأجور، وما استطعت أن تحافظي على زوجك وأولادك افعلي فأنت بهذا مأجورة. واسمع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني هذا إبليس يرسل تلامذته، يرسل جنوده، من المقرب إليه الذي يؤدي أو يبث فتنة كبيرة. قال: يجيء أحدهم فيقول، من جنود إبليس: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه إبليس ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. حديث عند الإمام مسلم. يعني أقوى شيطان يقربه إبليس إليه هو الذي يبث فرقة بين رجل وبين زوجته لأي سبب من الأسباب، يخص الرجل ويخص أو يخص المرأة. نحن اليوم بعد أن بدأنا الحديث عن نصائح حتى لا يقع الطلاق، وقدمت نصائح للرجال 10 ونصائح للنساء 10، اليوم الفقرة في نصوص في الطلاق، مجموعة نصوص في القرآن الكريم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطلاق، لأن الطلاق عندنا عبارة عن تشريع ديني شرعي. بداية أيتها الأخوات وأيها الإخوة، تذكروا بأن في القرآن الكريم سورة باسم سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى أيضا عند العلماء. هناك سورة للنساء، سورة النساء، سورة من الطوال، وسورة الطلاق بصحائف قليلة تسمى سورة النساء الصغرى. الآن أحب أن أنبه إلى شيء. تخيلوا بأن الله ينزل من السماء في كتابه، في كتابه الخاتم، في أفضل كتبه، على أفضل رسله، بواسطة أفضل ملائكته، كتابا من السماء يجعل فيه سورة عن الطلاق. معناته هذا الأمر خطير جدا ومهم جدا ودقيق جدا، وليس الأمر تضايق زوج من زوجته فقال أنت طالق، تضايقت امرأة من زوجها قالت أنا أريد طلاقا، والله انزعج منها لموقف فعلته، خرجت من البيت بدون إذنه، قال أنا ما أريد أن تستمر هذه الحياة. هي انزعجت منه لأنه قال كلمة معينة، قالت أنا لا أريد أن أستمر في هذا البيت. أمر الطلاق أمر خطير جدا، نزلت به سورة كاملة في القرآن الكريم. لماذا خطير جدا أمر الطلاق؟ حدثني أحد الناس من بريطانيا يقول لي إن الأسرة في بريطانيا قبل 60 سنة كان وضعها أفضل من الأسرة اليوم. اليوم هناك تفكك كبير في الأسر البريطانية. ماذا تفعل الحكومة البريطانية لأجل حل هذه الأمور أو المساعدة في شيء من الحل؟ الأولاد يتشردون في الطرقات في الشوارع. الآن صار في بريطانيا شيء يسمى children home. ما هذا children home؟ يعني بيوت الأطفال. يأتون بالأطفال الذين فقدوا آبائهم، فقدوا أمهاتهم نتيجة طلاق وتفكك أسر، أو أن الأب بعيد عن البيت لا يعتني ببيته أبدا، أو أن الأم بعيدة عن البيت لا تعتني ببيتها أبدا. راحوا بنوا لهؤلاء الأطفال بيوتا موزعة في المدينة، يضعون أطفالا 4 أو 5 أو 6 أطفال في بيت أو 7، ثم يأتون بموظفين من الرجال وموظفين وموظفات من النساء للاعتناء بهؤلاء الأولاد. ماذا يعني عندما نحن نفرط بالأسرة، ندمر الأسرة، ثم ننشئ بيوتا بديلة ونأتي بالموظفين؟ أي موظف سيعتني بالولد كأبيه؟ أي موظف ستعتني بالولد كأمه؟ أكيد لا يوجد. لكن الجماعة وصلوا، القوم وصلوا إلى منطقة حرجة جدا. سألته: كم موظف داخل البيت؟ اسمعنا أيتها الأخوات الكريمات وأيها الإخوة الكرام، تخيلوا. قال لي: في البيت يوجد 6 من الأولاد، يكون 20 موظفا، 20 موظفا داخل البيت لرعاية 6 أولاد. معناتها الأم داخل بيتها هي تكفي المجتمع عن 20 موظفا، توفر علينا 20 موظفا بنفقاتهم. معناته الزوج داخل البيت أيضا يوفر على الحكومة 60 أو 20 موظفا. يا أيها الزوج أرجوك حافظ على زوجتك، والله هي تقدم لك يعني ما يغني 20 إنسانا، ويا أيتها الزوجة حافظي على زوجك، الطلاق أمر خطير جدا.
نعم.
الآن الحديث في نصوص في الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. حديث عند الإمام أبي داود. خبب امرأة على زوجها يعني أفسد العلاقة بين زوجة وزوجها. أحيانا امرأة تبث سما بين امرأة وزوجها، تقول زوجك يفعل كذا، زوجك يقول كذا، زوجك لا يعتني بك، زوجك لا يقدم لك، زوجك توغر صدر هذه المرأة تجاه زوجها، وإذا بقطيعة تقع بين المرأة وزوجها. الحديث يقول ليس منا. أحيانا رجل يقول لصاحبه: ما هذه المرأة التي عندك، ما هذه الزوجة، لا تعتني بك، لا ترعاك، لا تخدمك، لا تفعل لا تفعل، اتركها، هناك 100 امرأة تشتهيك، تتمناك، تريدك، تطلبك، أنا أزوجك خيرا منها. وإذا به يقطع العلاقة بينه وبين زوجته. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. إنما أحيانا فتاة تقول لشاب، تقول طلق زوجتك وأنا أتزوجك، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وأحيانا الرجل أعوذ بالله يقول لامرأة، يقول والله زوجك لا يستحقك، اطلبي منه طلاقا، إذا طلقك أنا أتزوجك، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها ريح الجنة. الحديث عند ابن ماجه. في خطورة كبيرة أيتها الأخوات، اسمعنا يعني شيء شديد جدا هذا الحديث. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، ما في ضرورة ملجئة. ما هو معيار الضرورة الملجئة؟ نريد 3 من عقلاء الأسرة يقولوا والله هذه الفتاة في ضرورة ملجئة لطلب الطلاق. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس أو في غير ما بأس فحرام عليها ريح الجنة، ولو صلت ولو صامت ولو ذكرت ولو ذهبت إلى الحج والعمرة وحفظت القرآن. هكذا يقول الحديث الكريم، لأنها فرطت في عقد أراده الله تعالى أن يكون، وجعله الله تعالى ميثاقا غليظا. حديث عند ابن ماجه. بالمقابل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل ذواق مطلاق. رجل اليوم يتزوج وبعد شهر والله يطلق، اليوم يتزوج وبعد سنتين يطلق، اليوم يتزوج وبعد 3 سنوات يطلق، يقول والله أنا تعبت مع هذه المرأة لا أريدها، أريد غيرها، يتزوج غيرها ثم يطلقها. أنا أفاجأ عندما أسمع بأن شابا لم يجاوز 25 من عمره أو 27 من عمره والله تزوج 3 نساء وطلقهن. طيب هذا ألم شديد في قلب كل إنسان عاقل، وهو في قلبه ألم. طيب لماذا يا أخي؟ كيف قل هب أن المرأة الأولى فعلا غير جيدة وغير مقبولة ولا يمكن أن يعاش معها؟ سنسايرك. طيب المرأة الثانية ما شأنها؟ المرأة الثالثة ما شأنها؟ إذن المشكلة ليست بالنساء، المشكلة فيك أنت، أنت الذي لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية ولا تستطيع أن تضغط على نفسك حتى تمشي في حماية ورعاية هذه الأسرة. لعن الله كل ذواق مطلاق.
نعم دكتور، ولكن أريد أن أستوضح بهذه النقطة، هل هذا الأمر يعني ينطبق، يعني ربما البعض يعتقد أنه خاطب يعني يكتب كتاب، ربما الشيخ أو حتى كتاب محكمة، فيفسخ الخطبة ثم يخطب واحدة ثانية أيضا يكتب كتاب وهكذا، والله يعني هل ينطبق الأمر؟
نعم هذا السؤال مهم جدا وجزاك الله خيرا. نعم، ما إن قلت لوالد زوجتك زوجني ابنتك وقال لك زوجتك هذه زوجي، الآن إذا قررت فسخ العقد فقد قررت طلاقا. أصلا كيف يتم فسخ العقد إذا شاب قال لعمه زوجني ابنتك فقال زوجتك، والآن يريد أن ينسحب؟ ما هي الطريقة؟ هل أنه يخلع الخاتم من يده ويضعه على الطاولة وتخلع الخاتم من يده وتضعه على الطاولة، هذا هو فسخ العقد؟ لا، في الشريعة ليس هذا الأمر، وإنما لابد أن يقول فلانة طالق ويسميها باسمها زوجته.
نعم،
يعني
نعم.
يقول هي زوجي. نعم هذا أمر الآن نسمع عنه بأن شابا نعم عقد على الأسرة الأولى بعد 20 يوم قال والله معلش أنا شايف أحسن ما يصير مشاكل بيننا لا أريد، رد عقد على ثانية كمان لا أريد، رد عقد على ثالثة لا أريد. وحدثني أحد الآباء قال وهو من هذا الأب يعني صاحب أدب وصاحب خلق وصاحب مكانة اجتماعية وعلمية جيدة وابنه مثله، قال بأن زوجتي ذهبت لتبحث لابني عن عروس، قال دخلت 36 بيت لترى بناتهن أو بنات هذه البيوت، ولا شك بأنهم يبحثون عن أسر تشابه أسرتهم من الانضباط الأخلاقي والأدب والمكان العلمية والاجتماعي. قال تفاجأت أنا من 36 عائلة عندهم 32 بنت مكتوبة كتابة ومطلقة، يعني من 36 32 مطلقة. والحجة أنه أخي يعني ما صار دخول ما صار زواج وإنما فقط عقد. العقد يا أيها الإخوة يا أيتها الأخوات العقد زواج، العقد زواج، العقد زواج، ما إن قلت زوجني زوجتك خلاص صارت زوجي،
سواء ثبت في المحكمة أو لم يثبت،
ثبت في المحكمة أو دون أو لم يدون، صار دخول أو لم يصير دخول، هذا صار اسمه عند الله تعالى زواج. نعم هو مشروع الطلاق لكن كما قلنا لأمر استثنائي كقلع العين، كل واحد يريد أن يطلق يتخيل هل ممكن أن يقلع العين؟ إذن فليطلق. هل ممكن أن يقص القدم ينشر القدم يبتر القدم؟ إذن فليطلق. الأمر استثنائيا وليس على العادة وعلى التشريع الأساسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث في نصوص في الطلاق: إن أبغض المباحات عند الله الطلاق. يعني نعم هو مباح لكن هو في رتبة بعيدة عن رضا الله عز وجل ما لم تكن ضرورة ملجئة. عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. صحيح بأنه حلال لكن بعيد عن القرب من حضرة الله تعالى، وسنشاهد داخل كلام وأحاديث عن موضوع الطلاق كيف أن بعض حالات الطلاق حرام آثم الذي ينطق بها ارتكب محرما كبيرا، ستمر معنا إن شاء الله بسط لهذا الموضوع، لكن نحن الآن نتحدث في نصوص في الطلاق. أرأيتم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات هذه النصوص؟ هذه بعض نصوص الشريعة في مسألة الطلاق، كلها تنفر وتبعد وتحاول أن تقصيك وأن تقصيك عن الطلاق. أما أن نسمع الآن في بعض المدن العربية نسب الطلاق تصل إلى 60%، معقول؟ أما أن نسمع جرائد رسمية تكتب عن أرقام عالية جدا في الطلاق، معقول؟ أما أن يدخل رجل إلى 36 عائلة فيشاهد 32 فتاة فيها مطلقات، معقول؟ في مشكلة يا أيتها الأخوات، في مشكلة يا أيها الإخوة. نعم المشكلة أحيانا من الشباب وأحيانا من الفتيات، بالنتيجة نحن مشتركون مع بعضنا البعض أن نتساعد أن نحافظ على الأسر، لأننا مهما حافظنا على أسرنا حافظنا على مجتمعاتنا وعلى أوطاننا، والعكس بالعكس. لذلك اعلمي أيتها الأخت أن لك فضلا عند الله كبيرا، وأن لك فضلا عند الله كبيرا ما دمت تحافظ على أسرتك.
نعم سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال الحديث في هذا الموضوع. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106، أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم الحديث مع الدكتور محمد خير الشعال. دكتور ذكرت عن نصوص الطلاق، سنبدأ باستقبال الاتصالات. معنا أول اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل من معي.
برحكي مع الدكتور أبو محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي أبو محمد.
تحكي هلا عن الشباب أنه بخطبوا أول مرة وثاني وثالثة وهذا. طب بالنسبة لبنت زوجت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. أكثر زوج طولت عن طولت عنده سنة. متلاذة طلقت خلال السنة. إيش هو السبب يعني؟ من
هذا يعني نحن لا نستطيع أن نحكم هكذا من مجرد هذا السؤال، لكن بشكل عام إذا كان هناك يعني فتاة طلقت ثلاث مرات متتابعات بين كل مرة ومرة سنة مثلا، نتوقع نحن بأن الخلل فيها نتوقع، لكن بسط هذا الأمر يحتاج إلى بيان الحالة.
أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، مين معي؟
محمد نبيل من دمشق.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
سيدي الكريم، أنا لا أريد أن أكون منظرا، ولكن البيت الأساسي عندنا في الإسلام هو بيت الله عز وجل. وكم يحترق قلبي عندما أرى الشباب بعيدون عن بيوت الله ولكنهم كثيرون في المقاهي. لو أن بيوت الله عمرت بهؤلاء الشباب وعرفوا تشريعهم ودينهم لما كان أحد منهم تلفظ بالطلاق، لكانت مسيرة الحياة في البيوت مستقرة هادئة شرعية، يعرف كل واحد حقه فلا يصل إلى الطلاق. هؤلاء الشباب الذين يذهبون إلى الكافتريات ليأخذوا الأرجيلة أقل الأمور ساعة من الزمن، ألا يستحق المسجد أن يكون به الشباب نصف ساعة من الزمن يسمعون درسا أو تشريعا أو حديثا عن سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ السلام عليكم.
شكرا كثير لاتصالك ومشاركتك معنا يا أخ محمد نبيل. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
دكتور.
تفضلي.
ريم من دمشق.
أهلا وسهلا فيك يا ريم.
دكتور، أنه أنا مخطوبة بس خطيبي كثير بيحكي مع كثير بنات ويعني مع الأيام بخاف ما يتغير وهيك يصير طلاق مع الأيام. أنه ما بعرف.
أنت معقود العقد؟ يعني صار عقد؟
ايه في عقد.
يعني قال لأبيك زوجني ابنتك وقال زوجتك؟
ايه.
نعم، هو يتكلم مع البنات، يعني هو عمله يعمل
ايه بالأواعي وهيك يعني.
هو يبيع ثياب مثلا نسائي.
نسائية.
طيب، هو الحقيقة يا أختي الكريمة كل زوجة زوجها يعمل يعني بهذا العمل هي تشعر يعني بالخوف على زوجها، وهذا حق لها في هذه المسألة. أنت الآن هذا زوجك، عزيزي عنده، هو طبيعة عملي ما دام يعمل مع النساء إذن لابد أن يقول لها هذا مناسب وهذا غير مناسب، لكن أنت هذا الثوب يعني، فأنت عزيزي عنده الصلة بالله وحضور مجالس العلم والخوف من الله عز وجل حتى يبقى مراقبا لله تعالى في عمله، ولعل الله عز وجل أن يوسع عليه أيضا في عمله فيتحول من تاجر مفرق إلى تاجر جملة. غدا إذا صار تاجر جملة قل احتكاكه بالسيدات وبالنساء. لكن على كل، يا أخت ريم، أنت معك حق في هذا التخوف، بس أنا أريدك أن تنظري بأن زوجك هذه هي طبيعة عمله، بس عززي عنده الخوف من الله عز وجل حتى يراقب الله عز وجل في أثناء عمله. شكرا لك. لكن بالمقابل هذه رسالة إلى الإخوة الكرام الرجال، أنا أظن بأنه عددا لا بأس به من الإخوة الذين يعملون في أعمال يحتاج فيها إلى تواصل مع السيدات، كيف تنظر نساؤهم إلى هذا الأمر؟ حافظ على شعور زوجتك وحافظ على يعني ما تشعر به هذه الزوجة، ولا بأس إذا أنت كنت محتاجا في كلامك للخطاب مع النساء، لكن كن جادا، كن منضبطا بضوابط الشرع، لا تخضع بالقول، لا تستخدم، وهي أيضا لا تخضع بالقول، لا تتحدث في غير حاجة وفي أكثر من حاجة، وكن جادا في حديثك.
نعم، أيضا معنا اتصال. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. مين معي؟
حنان.
أهلا وسهلا فيك يا حنان.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، الدكتور معك.
السلام عليكم.
تفضلي أختي. وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا أمي عمدة بيت بتوزع حصص إخواتي الصبيان، يعني تعطي البنات نفس الصبيان بجوز؟
نعم،
بس هنا الصبيان إنه موافقين.
نعم،
سألتهم قالوا لا إنه ما عندنا مشكلة إذا يعني تسأل.
نعم، الوضع المعاشي للصبيان جيد؟
هو بابا متوفي وإخواتي نحن بنتين وصبيين.
الوضع المعاشي لإخواتك الصبيان الذكور جيد وضعهم
يعني
المعاشي؟
لا جيد ولا يعني.
والبنات وضع يشبه الشباب أو أقل أو أكثر؟
كمان نفس الشيء يعني وسط.
وسط. طيب من أراد أن يعطي أولاده في حياته شيئا من المال، فالفقهاء لهم اتجاهان في هذه المسألة. اتجاه أول يقول يعطي الذكر مثل الأنثى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، فيقول يعطي الذكر مثل الأنثى، وبالتالي أمك ستعطي الصبيان مثل البنات على هذا الرأي وهو صواب. هناك رأي للفقهاء معتمد آخر يقولون فيه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين تماما كما هو نظام الإرث، ويقول هذا هو العدل في الإسلام. أيضا هذا اتجاه معتمد عند الفقهاء، يعني في اتجاهين من أراد أن يعطي أولاده وهو حي. اتجاه يقول أعطيهم بالتساوي ذكورا وإناثا، واتجاه يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. فنحن بأيهما نحكم؟ ننظر كل حالة بما يتناسب معها. يعني أنا إذا كان أولادي الذكور وضع المعاشي عالي، بناتي وضع المعاشي مع أولاده مع أزواج متدني، فأنا بهذه الحالة وأريد إعطاء أولادي في حياتي أعطي للذكر مثل الأنثى حتى أرفع سوية الفتاة. بالعكس لو كانوا أنا بناتي وضع المعاشي مرتفع مع أزواج وأولادي الذكور وضع المعاشي متدني، فأنا الآن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. على كل ما فعلته أمك أو تريد أن تفعله صواب، خاصة والحمد لله وقد رضي الذكور بهذه المسألة.
نعم، أيضا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أختولا؟
الحمد لله، تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس سؤال، هناك وحدة توفي زوجها.
نعم.
وهي حامل، هل تجب عليها، هي سقطت الجنين، هل تجب عليها العدة أم لا؟
سقط الجنين؟
ايه.
هو سقط وحده ما هيك؟
نعم. أي وحدها
الجنين
وحدها.
سقط يعني قبل الوفاة أو بعد الوفاة؟
لا بعد الوفاة.
طيب عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها؟
لا هي سقطت
أصلا. الإجهاض أنت تعلمين يا أختي الكريمة بأن أصلا محرم، يعني أصل مسألة الإجهاض غير جائزة في الشريعة.
دكتور هي من رعبة إنه سقطته يعني.
أيوة، إذا سقط لوحده. طيب
لوحده.
طيب طيب أنا بعد الوفاة بقديش سقط الجنين؟
بكم يوم يعني؟
كم؟ طيب أراجع المسألة ويأتي الجواب إن شاء الله.
ماشي. شكرا دكتور.
شكرا كتير لاتصالك أختي الكريمة. دكتور سنأخذ بعض الرسائل القصيرة ونجيب عليها. كان معنا بعض الرسائل من الأسبوع الماضي. رسالة تقول أرجو من الشيخ التنويه لخطر تهاون الشباب في استخدام الماسنجر وما لذلك من تبعات على العلاقات الأسرية، يعني موضوع المحادثات من خلال الإنترنت.
نعم. إذن يا أيتها الأخوات الكريمات ويا أيها الإخوة الكرام، التقوى أقوى والانضباط بالشرع أسلم، ورب العالمين عندما أحل لنا الطيبات، وعندما حرم علينا الخبائث. وجرت عادة التشريع الحكيم أنه إذا حرم شيئا حرم الوسائل الموصلة إليه والمقاصد الدالة عليه والذرائع التي تفتح بابه، وهذه قاعدة جليلة في الشريعة. يعني عندما حرم الله عز وجل الزنا حرم ما يؤدي إلى الزنا من كلام، من اختلاط، من مس، من لقاءات غير مشروعة. لماذا حرم هذه الأمور؟ حتى لا يصل الإنسان إلى حافة الهاوية، سلامة للرجل وسلامة للمرأة وسلامة للأسرة وإعفافا للمجتمع عامة من الوقوع في مشكلات لاحقة ومردية. الآن الحديث عبر الشات والماسنجر وما شابه، هذا حديث ما إذا ما لم يكن حديثا علميا ولم يكن حديثا عمليا في أعمال، حاجة شاب أن يجلس ساعتين أو ثلاثة على الشات ليجري حديثا مع فتاة يعرفها أو لا يعرفها كتابة أو خطابا وما إلى ذلك؟ لا شك أنه سيوصله إلى نقطة حرجة لا يستطيع عودة منها، وكذلك هي يحدث معها. عفافك وطهرك وحفاظك على انضباطك بالشريعة أسلم لك ولمن حولك وأسلم لك ولمن حولك.
نعم أيضا سنتابع معك دكتور. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أخي أبو جلال.
دكتور
تفضل.
دكتور رسول الله إن اسمي حسني. نعم. فياريت بعد إذنك يعني تفرد عدة حلقات تعلم في تأخذ بإيد الأزواج والزوجات تدخلون على حياة بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع زوجته صلى. كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف يعاشرهم كيف كان يكتم غضبه كيف كان يتصرف معهم حتى كنا يعني أسوأ إن كيف إحنا نكون نتعامل الأمور هاي. شكرا لك دكتور.
شكرا كثير لاتصالك.
هو مر معنا يا أخ أبو جلال حلقات متعددة اسمها الرسول الزوج وتكلمنا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا في نقاط 10. على كل هذه الحلقات مسجلة وبإمكان الإخوة المستمعين والمستمعات الدخول إلى موقع دكتور شعال .com dr-shaal ليجدوا هذه الحلقات, وهي الآن أيضا تعرض على قناة الرسالة وعلى قناة الصوفية وإذاعة القدس أيضا تعرض حلقات هذا البرنامج.
نعم سنأخذ أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
مرحبا.
أهلين. هلا.
لو سمحتي ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي. من حضرتك؟ تفضلي. مين معي؟
مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. شو الاسم الكريم يا أختي؟
صوت عنكم كتير نايم.
تفضلي الاسم الكريم.
أنا كنت من جزء قبل هالمرة وأخذت أنا من نقدي يعني من مهري يعني حق المهر الذهب مع المتقدم اشتريت فيهم بيت. هذا البيت مع السطح تبعه حقه 550, دفع أبي منهم 75,000 وعلى أساس كسر البيت وصار يأجره ويستفيد هو لحاله من أجرته. يعني الوالد حالته منيحة. المهم سكن أخي بهذا البيت ووقت يطلع أخي برات البيت أو يسافر يريد يأجره. هذا الحكي له 20 سنة على هالوضع. هلأ عن جديد عم بيحاكيني إنه بقى على أساس الأسطوح اللي أنا بس بديس المرحلة إنه فيه على غضب والرضا. السطح إلي والبيت نص تحتاني سجلته ربع لهاد وربع لهاد على أساس إنه هو كسا البيت. هلأ المهم عم بيقول لي لا نص السطح فوق الهون ونص تحت الهون وهنا بدو يعني أنا بدي حاول استرجع البيت لإلي على أساس إنه هالعشرين سنة اللي هو أجرهم فيها. يعني عم حاول بطريقة انه هالعشرين سنة اللي انت عم تأجر انه قاعد اخي فيه انا ماني مستفيده اصلا منه شيء. يعني وانا بحاجة انه المصاري يعني اكتر منه. يعني انا وضعي تعبان بس ما بحط يعني انه ما بحب انه مثلا اكسر نفسي او مقد ايدي لحدا او شيء, بس مو انه باسلوب مثلا انه يعني انا بدي رجع البيت وخايفة من الغضب والرضا. يا ترى انه اذا زعل علي اسم طيب انا المفروض انه لا اخلي ربع بيقل ولا هاد حاطت مصاري ولا هاد حاطت مصاري يعني من الاثنين من اولاده ولهلا عم يستفيد من البيت يعني. بس يا ترى انا اذا استرجعت البيت كيف عليها مثلا حرام
كيف أو نعم
حرام.
كيف بدك تسترجع البيت؟
ما بعرف.
هو البيت مسجل باسمي.
هلا انا هو اصلا كان باسمي انا لما اعطيتهم اياه هن المدافعين شيء.
نعم.
يعني انا عم حاول بطريقه انه اذا بيحطوا ايدهم على القران هن نحطوا شيء انه اذا رجعت انا البيت واذا بعته له هذا الربع انا من نفسي بس مو هن يتحكموا فيني مثلا.
طيب هلأ بداية أيتها الأخت الكريمة, الحقوق المالية للمرأة في الإسلام محترمة وفي القانون, وليس لأحد أن يعتدي على الحقوق المالية لامرأة سواء كانت هذه المرأة بنت أو أم أو زوجة. لا يجوز الاعتداء على حقوقها المالية إلا بحق. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. لا يجوز لأحد لا لأب ولا لزوج ولا لأخ أن يمد يده على مال امرأة زوجة أو بنت أو أخت إلا بإذنها. هذا بداية. رقم 2 موضوع الرضا وموضوع الغضب هذا بعد الحقوق. يعني
كما بيرفع إيده عن إجرب اللي هلأ بغضب هلأ بعمل. نعم. وأنا مع دوس بيتك طب أنا شو ساوي؟
نعم. الرضا والغضب بعد بيان الحقوق. يعني نحن لابد أن يظهر الحق أنه هذا البيت لفلانة وهذا السطح لفلان أو هذا القسم لفلان وهذا القسم لفلان. بعد هذا إذا تبرع فلان بشيء فله بذلك. أما أن يعتدي إنسان على حق ابنته ويقول والله أنا بغضب عليك إذا ما سكتي أو ما رضيتي فليس له حق في هذه المسألة. لكن الآن ما هو حقك وما هو حقه هذا يحتاج إلى بيان تستشيرين من تثقين بدينه وعلمه ممن حول لك ليستفصل أكثر في هذه المسألة، لأنك أنت قلتي بأن أبي دفع 75,000 وأبي
دفعت 375.
طيب، لكن هو دفع له حق، يعني أنت لك حق وهو له حق
مثلاً.
ثم هو كسى هذا البيت أنت تقولين،
كمان بدنا منه لفترة 20 سنة،
كمان بدنا نشوف الكسوة ما هو وضعها. بعدين هو استفاد منه 20 سنة، هل أنت كنت فيها متبرعة أو كنت ممتنعة؟ يعني هذا كله يحتاج إلى تفصيل، فعليك أن تستشيري من تثقين بدينه وعلمه ممن حولك، والأفضل أيضا أن يكون من أهل المحاماة لأنه له علم في هذه القضايا.
نعم، مشكلة أختي المستمعة أيضا،
يعني ما في علي اسم مثلا أنه إذا زعل مني لأني مثلا حاولت مثلا
إنه إذا أخذت حقك فقط فما عليك إثم ولو هو رضي أو غضب.
نعم
أيضا، إذا أخذت حقك عفوا، لكن إذا اعتديت فأنت آثمة.
نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم.
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مين معي؟
ألو دكتور، دي سألك أنا سؤال الله يوفى.
تفضلي، شو الاسم الكريم؟
ألو،
تفضلي.
بدي عندي بنت وابني، مخطوبة صار 2.5 سنة وجوزها ما بنعرف عنه شيء، كان حبس وبجوز نفتخلة.
مكتوب كتابون؟ مكتوب الكتاب؟
مكتوب الكتاب.
فلترفع أمرها إلى القاضي.
ما الفي مانع شوف شوية.
فلترفع أمرها إلى القاضي. ترفع أمرها إلى القاضي. القاضي يحكم لها بالمسألة.
لأنه صار له 2.5 سنة وما بنعرفه، أخذوه هيك يواجهوا مع شافهم.
طيب، القاضي يحكم في هذه المسألة.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور محمد،
تفضلي، مين معنا؟
يعطيك العافية، أم أسامة.
أهلا وسهلا فيكي.
لو سمحت دكتور، أنا صار خلاف بين زوج بنتي وأهله. قلت لهم انه انا يعني وضعه كتير صعب وحابه انه يتزودوا له بالراتب، يعني وهن طبعا طبقه يعني اعلى من طبقتنا. اي طبعا، يعني انا حكيت اللي مضايقني على اساس انه الانسان يعني ما في انه وضعه انه يقدر يتحمل انه بنته على طول. انزعج وحلف يمين عادي، يعني كفرنا عن يمين، ما كان تخلص القصه ولا انتهت. بالاخر بيقول لها بنتي انه امك ليش هيك حكيت انه يزودوا لي الراتب، شو بدها يعني طلقك؟ وهي نفسها وما في الا عم يهزولها، يعني ما بعرف اعصابها دائما تعبانه وما في تروح عند امك بدك تطلعي عنا على طول. وهي الا بيت لوحدها بس وضعها ما فيها انه على طول تستمر بهالوضع، وما عم بعرف شو بدي اعمل. انا صار لي 4 سنوات وانا مثل السمنه والعسل، بس وقت اللي حكيت يعني الصراحه او يعني اللي بقلبي وعم نزعجه، هلا ما عاد يقدر يشوفني، بيدخل بيحط الولد وبيحمل حاله بيروح وهو ملتئم. شو رايك دكتور؟
طيب يا اخت ام اسامه، انت ام كريمه كسائر الامهات ونبيله كسائر الامهات، وعاطفتك لابنتك عاليه جدا وانت مشكوره على هذه العاطفه، لكن انا اريد ان ارسل لك رساله ولكل الامهات، أرجوكن دعوا بناتكن يديرن بيوتهن بإدارتهن الخاصة. نعم، قدموا لبناتكم المشورة، نعم قدموا لبناتكم النصيحة، لكن لا تقرري شيئا عن ابنتك ولا تديري أمرا داخل بيت ابنتك. سامحيني يا أخت أسامة، ما علاقتك أن تتصلي بأهلي زوج ابنتك لتقولي زيدوا راتبه أو لا زيدوا راتبه، والله بنتي مع مرتاحة في بيتها مع زوجها أو مو مرتاحة، النفقة قليلة أو النفقة كثيرة. سامحيني، يعني هذا أمر خاص بزوج بابنتك وبزوجها، وكان المفروض أن لا نتدخل بهذا الأمر. هي البنت ممكن تتكلم مع زوجها، زوجها هو يطلب من أبيه، ربما يجد هذا الأمر غير مناسب. على كل الأحوال أنت فعلتي هذا من يعني كرمك وحسن عاطفتك تجاه ابنتك وتجاه صهرك كمان. الآن حدث ما حدث، أعتقد بأن الأيام كفيلة بإن شاء الله إذهاب هذا الأمر. أنا أطلب إليك ومن كل أم ألا تتدخل في قرارات بيت ابنتها أو بيت ابنها كمان. تشير نعم، تنصح نعم، لكن تدع القرار لصاحب القرار داخل هذا البيت. الآن أنا أقترح عليك إن شاء الله صهرك مثلك هو كريم وخلوق ومؤدب، وعلى هذا الأساس أنتم اخترتموه زوجا لابنتكم. الآن نتوقف عن هذا التدخل داخل شؤونهم الخاصة، ثم يعني نسلم على هذا الصهر ونقيم علاقة جيدة معه. مع الأيام إن شاء الله سيذهب هذا الشيء الذي في القلوب، وسيعود هذا الصهر إلى ابن كريم لهذه العائلة، ويكون قريبا منكم إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. دكتور، أيضا من الرسائل القصيرة التي كانت وصلتنا في الأسبوع الماضي، الرسالة تقول: أنا أعمل، هل يجوز لزوجي أن يحدد لي مصروف لأمي أن أعطيها بدون أخذ رأيه، أو أن أعطيها بدون أخذ رأيه بحجة أني أتعب بعملي؟
مرة الإجابة عن هذا السؤال قبل قليل بأن ليس لأحد أن يعتدي على مال امرأة أو أن يتدخل بمال امرأة، زوجة كانت أو بنتا أو أختا أو أما. المرأة لها استقلال مالي. نعم، ممكن ينصح، يعني الآن أحيانا صديق ينصح صديقه في مسائل مال، أخ ينصح أخاه في مسائل مال، زوج ينصح زوجته في مسائل مال، لكن ليس له أن يحدد لها أعطي أمك كذا، لا تعطي أمك كذا، لا أرضى أن تعطيها، ما دمت تعطينها من مالك الخاص. طبعا لا يجوز إعطائها من مال زوجك إلا بإذنه وبرضاه، أما من مالك الخاص فلك أن تعطي ما شئت وأن تمنع ما شئت. هو يقدم لك نصيحة في هذه المسألة، لا بأس يعني استفيدي من هذه النصيحة، لكن لك استقلال مالي.
نعم، رسالة قصيرة تقول: السلام عليكم، زوجتي تدخن بإفراط وأنا أنصحها وهي لا تصغي إلي، ما العمل سمير؟
يعني هو كل المدخنين والمدخنات الحقيقة بأنهم يعني يتألمون مما يفعلون، بس كأنهن لا يستطيعون، أو بعضهم لا يستطيع أن يخرج من هذه الورطة. الآن أنت ساعدها بالدعم النفسي وبالمساعدة، وإذا سمعت هناك أبحاث علمية وأبحاث طبية تساعد في الإقلاع عن التدخين، ساعدها بهذا الأمر مساعدة حتى تخرج من هذه المشكلة التي هي فيها.
أيضا من الرسائل القصيرة رسالة تقول: أنا شاب عمري 36 سنة، كاتب كتابي على فتاة، تقول لي خطيبتي أنا أحبك ولكن لا يوجد بيننا مشاعر، انصحنا أرجوك.
شيئا فشيئا إن شاء الله سيكون هناك مشاعر عندما تكونون مع بعضكم البعض في بيتكما لاحقا. أنتم الآن مكتوب كتابكم، بس تتزوجوا إن شاء الله وتكونوا في بيتكم، سيكون هناك مشاعر وستنمو هذه المشاعر.
أيضا رسالة على 1777 تقول: زوجتي حامل وهي لا تطيعني، ودب خلاف بيني وبينها، وذهبت إلى بيت أهلها منذ شهرين ولم تعد، هل هذا سبب يستوجب الطلاق أو ماذا أفعل وشكرا؟
لا، هذا أمر لا يستوجب الآن الطلاق. مر معنا في قواعد في احتواء المشكلات الزوجية أنه من الخطأ إذا حدث بينك وبين زوجك مشكلة لا تلجأ إلى سبعة أمور. رقم واحد: هجر البيت، يعني المرأة التي تهجر البيت نتيجة مشكلة مع زوجها، أو الرجل الذي يهجر البيت نتيجة مشكلة مع زوجه مع زوجته، كلاهما أخطأ بهذا الأمر. الآن على كل الأحوال زوجتك ذهبت إلى بيت أهلها، تواصل معها، اتصل بها، دعها تتصل بك، ربما هي يعني تنتظر منك هاتفا، تنتظر منك زيارة، لا بأس، هي أخطأت، لكن نحن الآن لا نريد أن نحدد من الذي أخطأ بمقدار، نحن نريد من أن يعني نلملم أطراف هذا البيت. لا شك بأنك اخترت إنسانة جيدة، ولأنها جيدة أنت اخترتها، والآن الحمد لله هناك مولود لك جديد، ما عليه إذا اتصلت بها وكلمتها. وأنت أيتها الأخت الكريمة لعلك تسمعين، وأنا أرجو من الله، فأنا أسألك بحفاظك على دينك وحفاظك على أسرتك وحفاظك على أهلك وعلى أولادك وعلى زوجك وحفاظك على وطنك وبلدك، أن تعودي ترجعي إلى بيتك، بيت زوجك أفضل البيوت بالنسبة لك.
نعم. أيضا من الرسائل القصيرة رسالة تقول: هل يمكن أن يتغير القدر بالدعاء؟ نتمنى أن تبين لنا هذا الأمر، إذا كان الله قد قدر لزوجين الطلاق هل يمحى القدر ويحصل التفاهم ببركة الدعاء؟
لا شك بأن الدعاء نحن مأمورون به وله أثر كبير، ونحن مأجورون بهذا الدعاء. أما بالنسبة للقدر فنحن لا نعلم ماذا قدر الله علينا، يعني أنا لا أعلم، أي رجل لا يعلم هل قدر الله عليه طلاقا، لذلك ولا يمشي باتجاه الطلاق ثم يقول الله قدر علي هذا الطلاق. لا، أنت بأعمالك مشيت بهذا الطريق. القدر علمه عند الله تعالى، لا نعلمه حتى يقع قضاء. لذلك إذا كنت تشاهد بينك وبين زوجك خصاما، مشكلات، نعم الدعاء ينفع. وراجع حلقات دورة تأهيلية الحياة الزوجية في الحلقة المتعلقة بقواعد في احتواء المشكلات الزوجية. بإمكانك الاتصال على رقم 27 27 30 للحصول على أقراص سي دي، أو دخول الموقع drshaal.com. راجع قواعد في احتواء المشكلات الزوجية، في أولها الدعاء، وهناك قواعد 8 أخرى أو 7 أخرى تستفيد منها في الإصلاح بينك وبين زوجك. وإن شاء الله إن شاء الله يتم الصلاح. نحن نسعى ثم الله عز وجل يقدر ما شاء ضمن سعينا الذي سعيناه، والله أعلم.
نعم، أيضا رسالة تقول: فتاة كان مكتوب كتاب الشيخ عليها وقد سجل بيت باسمها، وحصل بينهما خلاف واشترط لفسخ العقد إرجاع البيت، هل يحق لها الزواج وقد هجرها من أكثر من 2 سنة؟
يعني لا أدري أنه هل يحق لها الزواج وهي ما زالت مسمات للزوج الأول. طبعا إذا كانت زوجة للزوج الأول لا يجوز لها الزواج. طيب هي تسأل هذا هاجرها مثلا لمدة 2 سنة، ماذا تفعل؟ ترفع أمرها للقاضي، القاضي يطلقها بعد دراسة تفاصيل هذا الأمر، وبعد أن تطلق وتنتهي العدة لها أن تتزوج. أما وإنها على اسم رجل أول لا يجوز طبعا الزواج منها.
نعم، أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، خطيبتي وأهلها عرضوا علي أن يساعدوني بتأمين المنزل كون أهلي يريدوني أن أسكن عندهم، وهذا صعب جدا، وأهلي يرفضوا أن أقبل عرض خطيبتي وأهلها. هناك يعني تتم الرسالة ولكن لم تصل.
طيب والله هذه الحالة بحاجة إلى دراسة مباشرة يعني صاحب العلاقة، لأنه في معطيات كثيرة في المسألة. نعم ممكن أن يساعد رجلا في شراء بيت مثلا، بس حتى أقبل أنا هذه المساعدة أو يقبل هذا الرجل المساعدة، لابد أن يكون صاحب هذه المساعدة يتصف بصفات أخلاقية وعلمية وإيمانية معينة، حتى لا يؤدي ذلك إلى إيذاء نفسي فيما بعد بالأذى وبالمن وما إلى ذلك. فالمهم يحتاج الأمر إلى دراسة متأني. ممكن أن تأخذ منه هذا المبلغ على سبيل القرض، خاصة وأن أهلك لا يرضون. إذا كان ممكن أن تأخذه على سبيل القرض وترده أقساطا ولو كانت بعيدة، يعني يكون قد ساعد بماله وساعدت أنت برد هذا المال إلى صاحبه.
نعم، أيضا سنأخذ آخر رسالة لي اليوم، تقول: السلام عليكم، كيف أتحقق بأن تكون نيتي في طلب العلم لوجه الله بإخلاص نابع من القلب من طالبة شريعة؟
أكثري من ذكر الله تعالى وحضور في مجالس العلم، هذا الشيء يؤدي إلى إن شاء الله سلامة النية وتصفيتها.
أيضا كانت معنا رسالة قصيرة وأكثر يعني من مرة، كان يطلب موضوع الحلقات والقنوات التي تبث عليها برنامج حياتنا الزوجية. سنقول لمستمعينا الكرام الأوقات، لكل من يرغب بالمتابعة، طبعا في إذاعة القدس في تمام 10 صباحا كل 3 ويعاد في 6 مساء كل 4. أيضا برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية يذاع على قناة الرسالة الفضائية، يذاع 4 مرات، المرة الأولى في 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة يوم الأحد، ويعاد يوم 2 في 1:30 ظهرا، وأيضا في 12 ليلا، ويعاد 4 في 9 مساء، وأيضا يعاد 5 في 8:30 صباحا. وطبعا يعني جميع توقيتات قناة الرسالة هي بتوقيت مكة المكرمة. أيضا الدورة التأهيلية للحياة الزوجية يذاع على قناة شاعر الرسول يوم 2 والأربعاء والجمعة 4:15 والربع عصرا بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في 11 مساء يوم 2، وأيضا يعاد في 12 ليلا أيضا بتوقيت مكة المكرمة أيام 4 والجمعة، وأيضا يذاع هذا البرنامج على قناة صوفية الفضائية 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة أيام 2 والأربعاء. وأيضا لكل مستمعينا بإمكانكم يعني مراجعة موقعك دكتور للتأكد من أوقات إذاعة البرنامج. في الختام كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال، وللزميلة ابتسام دباس رفقتنا في الإخراج الإذاعي.
نظرة الناس لي، فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفه كسبها.